والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري.
هذا حديث أنس، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند النزع، قال: جعل يتغشاه الكرب، وهو الغم الذي يأخذ بالنفس، فهي شدة من سكرات الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، تتوجع من شدة ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه سينتقل من هذه الدنيا الفانية إلى دار الراحة والاطمئنان. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، أي أجاب الله سبحانه وتعالى، ادعاه ليقبض روحه ويأخذه عنده، فأجاب ربه تبارك وتعالى: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، أي منزله. وقالت: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، أي نرفع خبر موته إلى جبريل. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. تفضل.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب.
نعم، هذا حديث أسامة بن زيد. قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، يعني أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تدعوه إليها، فإن ابنها قد حضرته مقدمات الوفاة، فاشهدنا، أي تعال عندنا لتراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام، أي سلموا عليها، ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. طيب خاطرها بداية بقوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فأرواحنا هذه التي عندنا وأرواح أبنائنا هذه كلها ملك لله تبارك وتعالى، فهو الذي أعطانا هذه الأرواح وهو الذي يأخذها، إذن فلا داعي للحزن والجزع. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. كل شيء له كتاب، له وقت مقدر، إذا جاء وقته لا يؤخر ساعة ولا يقدم، إذا جاء وقته انتهى. أي روح من أرواحنا لها وقت مؤقت عند الله تبارك وتعالى، فمتى جاء أجلها أخذها ربها تبارك وتعالى. قال ثم قال: فلتصبر ولتحتسب. هو هذا الشاهد من سوق هذا الحديث في هذا الموطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، أمر بالصبر، وهو هنا بمعنى أن تحبس نفسها على ألا تجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة التي تنزل بها، ولتحتسب أي ترجو أجر صبرها عند الله تبارك وتعالى. وليس هذا فقط أمر لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر عام لجميع المسلمين. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، لم تقنع بهذا، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحلف عليه أن تأتي إلى عندها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، أي رجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجالسونه ويأخذون عنه العلم ويتعلمون من كلامه ويتعلمون من أفعاله ما يحتاجون إليه وما يحتاجون إلى تبليغه بعد ذلك. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي الذي هو ابن بنته، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفعه أحدهم على يديه كي يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تتحرك وتضطرب، تكاد أن تخرج نفسه، ففاضت عيناه، بكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى هذا المنظر، ففاضت عيناه بالدموع. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ يعني استغرب أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل دموعه على هذا الطفل. فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فهذا البكاء نتج عن الرقة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرقة قد جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. فالظاهر أن سعد ظن أن البكاء هذا يدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والجزع وما شابه ذلك من الأشياء التي فيها مناهي، التي تدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن دمع العين هذا إنما هو رقة، إنما هو حزن من ناتج عن رقة القلب، وهذا ليس داخلا في المحذور. قال: وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فرحمة الله تبارك وتعالى تنال الذين في قلوبهم رحمة على عباد الله. وهذا فيه أن البكاء لا ينافي الصبر والرضا، والذي ينافي الصبر هو النوح وشق الجيوب ولطم الخدود والجزع من المصائب التي تلم بالعبد، هذا هو الذي ينافي الصبر. نعم.
وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبلى، فإن ابتليت فلا
إنك ستبتلى
وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه يا أمه، اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت.
هذه قصة من القصص التي وقعت في الأمم الماضية، حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كي تكون لنا عبرة. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. هذا الملك الذي كان في ذاك الزمن كان يدعي الربوبية، وكان له ساحر يعينه في أمره. فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. هذا الساحر عندما كبر سنه وأوشك على الموت أراد أن يجعل خليفة له عند هذا الملك يخلفه في أمر السحر، فطلب من الملك أن يأتيه بغلام يعلمه السحر ويكون مكانه بعد موته. فأتى له الملك بغلام لكي يعلمه السحر، فكان هذا الغلام يأتي إلى الساحر كي يتعلم منه، وفي طريق عودته كان يمر براهب، والراهب هو العابد، رجل عابد كان مؤمنا في زمنه. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، جلس هذا الغلام إلى هذا الراهب وسمع منه فأعجبه ما يقول، وآمن بما كان يؤمن به هذا الراهب. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه يعني كان يتأخر عن الساحر فيمر عند الراهب ويجلس عنده فيتأخر عن الساحر، والساحر كونه مدرس ومدرب له كان يضربه على التأخير. فشكى ذلك إلى الراهب، يعني أما ذكر للراهب بأنه إذا تأخر على الساحر وذهب إليه ضربه الساحر. فقال أي الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. إذا خشيت يعني إذا خفت أن يضربك الساحر بسبب تأخرك فقل له حبسني أهلي، أي منعوني من الخروج مبكرا أهلي، وعندما يسمع أن أهله الذين منعوه لن يضربه. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خفت من أهلك بسبب تأخرك عنه قل لهم بأنني تأخرت عند الساحر ومنعني الساحر من الرجوع. فبينما هو على ذلك كان حاله كذلك، يتعلم من الراهب أكثر مما يتعلم من الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، يعني منعتهم من المرور، أغلقت الطريق ومنعت الناس من المرور. فقال أي الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. كان يجلس إلى هذا ويجلس إلى هذا وما زال محتارا أيهما الأفضل والمقبول عند الله تبارك وتعالى. وهذا الغلام كان مخلصا يريد الحق بالفعل ويبحث عنه. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. دعا الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص بأن يقتل الله سبحانه وتعالى هذه الدابة إذا كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر، فتكون هذه علامة لهذا الغلام على أن الله تبارك وتعالى يحب ما عليه الراهب لا ما عليه الساحر. وبالفعل ضرب الدابة فماتت، فعلم الغلام أن الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو مع الراهب. فأتى الراهب فأخبره، قال للراهب ما فعل. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. قد بلغ من أمرك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله تبارك وتعالى لك دعاءك وأرشدك إلى الحق، فأصبح لك شأن ولك مكانة. فقال له: وإنك ستبتلى، يعني ستمتحن، فإن ابتليت فلا تدل علي. سيمتحنونك ويختبرونك، فإن هذا الحال هو حال الملوك الجبابرة الذين يخشون على ما هم عليه من كراسي وأماكن ومواقع وغير ذلك مما هم عليه، يخشون أن ينازعهم أحد على ما هم فيه من نعيم. فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني فلا تخبر أحد عني. إن امتحنوك واختبروك وقالوا لك من أين أتيت بما أنت عليه فلا تخبر أحدا عني. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص الذي فيه داء البرص معروف، ويداوي الناس من سائر الأدواء، من الأمراض الأخرى يداويهم ويعالجهم. فسمع جليس للملك كان قد عمي، جليس للملك كان يجالس الملك وكان قد عمي يعني أعمى، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. أتى له بالكثير من الأموال والخيرات ووضعها بين يديه وقال له: إن شفيتني ورددت إلي بصري فهذا كله الذي تراه أمامك هو لك. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. رد الفضل إلى أهله، وعلمه قبل أن يكلمه بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وما أنا إلا سبب من الأسباب. فأخبره بأن الله تبارك وتعالى هو الشافي وعرفه بالله تبارك وتعالى. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. آمنت بالله تبارك وتعالى وكفرت بملككم الذي أنتم على دينه، ف فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى صاحب الملك. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ يعني كان أعمى ورآه الملك يبصر، فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ يعني هو يرى نفسه أنه هو الرب الوحيد، كيف ينازعه؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، أخذ هذا الجليسه فأنزل به أنواع العذاب حتى دله على من أرشده إلى الله تبارك وتعالى وهو الغلام. فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فظن أن هذا الفعل الذي يفعله من السحر الذي تعلمه من الساحر. فقال أي الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخبره بأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، لأنه هو كفر به وآمن برب غيره، فأخذه وعذبه حتى يدل على من أرشده إلى هذه الطريق. فدل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، يعني دعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، أي في وسط رأس الراهب، فشقه حتى وقع شقاه، قسمه من النصف. ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، فعل به كما فعل بالراهب. ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. يعني أخذ أو استدعى جماعة من حرسه فأعطاهم الغلام وقال لهم: اصعدوا به على رأس الجبل وأعلى الجبل، يعني ذروة الجبل يعني أعلى، اصعدوا به أعلى الجبل، وكان جبلا عاليا، فإذا رجع عن دينه فاتركوه، وإن لم يرجع عن دينه فارموه من فوق الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني خلصني منهم بما تشاء بالطريقة التي تحب. وهذا هو الدعاء المناسب لمن خشي من عدو، يقول: اللهم اكفنيه بما شئت. أما أن يقرأ: اللهم اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا إلى آخره، فهذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. هذا الحديث يدلنا على الدعاء الذي يشرع في مثل هذا الموطن، فتقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، فيكفيك الله سبحانه وتعالى عدوك. قال: فرجف بهم الجبل فسقطوا. رجف بهم الجبل يعني تزلزل الجبل فسقط الحرس. وجاء يمشي إلى الملك، جاء الغلام إلى الملك مجيء تحدي، فقال له الملك: ما فعل أصحابك الحراس؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، وهذا يغيظه بزيادة. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا. استدعى حرسا جديدا وقال له: خذوه واحملوه في قرقور، وهو نوع من السفن، احملوه في هذا القرقور حتى تصلوا إلى وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فرموه في البحر. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي جنبني شرهم بما تشاء وكيف تشاء. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، انقلبت السفينة فغرق الحرس. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى.
يمشي على الماء؟
نعم،
على الماء.
من هو؟ الله أعلم. ما في ما ورد في الحديث شيء. جاء سباحة، جاء مشي، الله أعلم. نعم، لكن ممكن جاء سباحة، خرج سباحة. فقال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. خلاص ما عندك سبيل لأن تقتلني أبدا حتى أنا آمرك وأنت تنصاع لأمري وأدلك على طريقة قتلي. هذا الذي يدعي الربوبية الآن يريد أن ينزل تحت أمري الغنى. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في أرض واسعة كل الناس، وتصلبني على جذع، يعني على عود من أعواد النخل، يصلب على العود أمام الناس جميعا وكلهم ينظر ويسمع. ثم خذ سهما من كنانتي، كنان الوعاء الذي يضعون فيه السهام، خذ سهما من عندي، ثم ضع السهم في كبد القوس، يعني في وسط القوس لترمي به السهم، ثم قل بسم الله رب الغلام. لن تقتله إلا بهذه الطريقة، أن تستعين بالله فقط. بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، يعني ارمي السهم كي يقتلني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تقتلني إذا أردت أن تقتلني. الآن الملك عندما يريد أن يقتل الغلام، لماذا يريد أن يقتله؟ كي لا تنتشر دعوته بين الناس وتصبح الناس كلهم ويصبح الناس كلهم موحدين. ما يريد هذا، ويريد أن تبقى الربوبية له، هذا هدفه. ثم وضع السهم، قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس نفس ما حكى له الغلام تماما، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رواه فوقع في صدغه. وقع هنا في هذه المنطقة، هذا هو الصدغ التي هي المنطقة ما بين العين وشحمة الأذن، هذه المنطقة هي الصدغ. فوقع السهم ها هنا، فوضع يده في صدغه فمات، وضع يده هكذا من الألم ومات الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام، من ذا منا رب الغلام؟ هو الذي بإمكانه أن يحيي ويميت، ولا يموت هذا الغلام إلا بإذن رب الغلام، فآمنا برب الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له، جاءه بعض حرسته وجماعته فقالوا له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. شفت اللي أنت كنت خايف منه؟ ها قد حصل ما كنت تخافه. آمن الناس جميعا، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت. الأخدود معروف شق كبير كشق النهر، النهر كيف يجري، فرغ النهر من الماء، هذه أخاديد، شقوق كبيرة في الأرض كالنهر. وبأفواه السكك أي في أبواب الطرق، في باب كل طريق لها باب، يفتح الأخدود في ذاك الباب كي يلقي الناس فيها. وأضرم فيها النيران، يعني عمل شقوق في الأرض وولع فيها النار في هذه الشقوق. وقال من لم يرجع عن دينه فأطحموه فيها، يعني ألقوه في هذه الأخاديد في النار، إما أن يرجع الناس أو أن يلقوا في هذه النار. هؤلاء الجبابرة هكذا يفعلون، لا يهتمون بأرواح الناس. قال أو قيل له اقتحم ففعل. قال وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعصت، يعني جبنت أن تلقي بنفسها في النار لأن معها صبيها الصغير. قال فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام وهو صبي صغير يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم في صحيحه. والشاهد فيه قوله في النهاية: يا أمي اصبري فإنك على الحق. وهذا فيه صبر الغلام وصبر صاحب جليس الملك وصبر الراهب أيضا وصبر الناس على دينهم، ثبتوا على دينهم حتى لقوا الله تبارك وتعالى. فالدليل فيه كله يدل على لزوم الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، والقبر هذا قبر ابنها، كانت تبكي على ابنها، فقال: اتق الله واصبري. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تتق الله سبحانه وتعالى وألا تفعل معصية ومحذورا من المحاذير التي نهاها الله تبارك وتعالى عنها، وقال لها اصبري. فالصبر واجب عليك أن تهدي من ذلك وأن تطمئني وألا تحزني الحزن المنهي عنه. فقالت: إليك عني، يعني حل عني، خليني في حالي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. مصيبتي عظيمة، لو أنك أصبت بمصيبتي لما قلت، ما قلت. هكذا قالت: ولم تعرفه. هذا الكلام خرج منها لأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج منها هذا الكلام. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت ما فعلت، فذهبت لتعتذر إليه صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إلى بيته فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، لم يكن يمنعه من مقابلة الناس أحدا، كان متواضعا سهلا لا يمنع أحدا من بابه صلى الله عليه وسلم. فقالت: لم أعرفك. الآن جاءت لتعتذر وبادرت بتقديم عذرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت معتذرة: لم أعرفك، لذلك صدر مني ما صدر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة أصلها من الصدم، وهو الضرب في الشيء الصلب، والمقصود أول العلم بالمصيبة. وقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يعلم الشخص بالمصيبة تكون عظيمة عليه ومشقتها كبيرة، ثم تخف بعد ذلك شيئا فشيئا، فأعظم ما تكون أول علمه بها هذه الصدمة الأولى التي تسمى بالصدمة الأولى، أول ما يعلم بالمصيبة. لذلك كان الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر العظيم هو الذي يكون عند الصدمة الأولى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا أردت أجر الصبر كاملا فيجب عليك أن توطن نفسك على الصبر من أول ما تسمع خبر المصيبة التي نزلت بك. قال: وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. أي هنا يبين أن القبر الذي كانت عنده هذه المرأة هو قبر لابنها. وهذا الحديث فيه جواز زيارة النساء للقبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها جاءت إلى قبر ابنها، فدل ذلك على جواز زيارة النساء للقبور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بداية قد نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. ثم بعد ذلك قلنا بداية كان قد نهى عن ذلك، ثم بعد ذلك أذن فيه، فهو النهي عن زيارة القبور منسوخ. واختلف أهل العلم في زيارة النساء بالذات للقبور، وسبب خلافهم أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زائرات القبور، فقالوا يدل هذا على عدم جواز زيارة النساء للقبور. لكن هذا الحديث الصحيح فيه الضعف أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عندنا هذا الحديث حجة في ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة عند الذهاب إلى القبر أن تقول للموتى السلام عليكم أهل ديار من المسلمين إلى آخر الحديث. وكانت رضي الله عنها تزور قبر أخيها، مما يدل على جواز زيارة القبور للنساء، لكن بشرط أن يكون أن تكون الزيارة خالية من المحاذير الشرعية، فلا يجوز لها أن ترتكب محذورا من المحاذير الشرعية كاللطم وشق الجيوب وما شابه من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. هذا الحديث يقال له حديث قدسي. وماذا يعني الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما ها هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبدي إلى آخر، هذا يسمى حديث قدسي. والحديث القدسي كما ذكرنا ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. لا، والفرق بينه وبين القرآن فرقان. الأول أن الحديث القدسي لسنا متعبدين بألفاظه، يعني لا تأتي إلى الحديث القدسي وتقرأه كما تقرأ القرآن وتبتغي أجره، ولا تقرأه أيضا في الصلاة، فلسنا متعبدين بألفاظ الحديث القدسي. الأمر الثاني أن الحديث القدسي ألفاظه ليست معجزة بخلاف القرآن. القرآن تحدى الله تبارك وتعالى به الكفار جميعا أن يأتوا بآية من مثله، أما الحديث القدسي فلا. هذا هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي. هذا يقول فيه ربنا تبارك وتعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هنا يبين ربنا تبارك وتعالى بأن جزاء الشخص الصابر المحتسب على فقد حبيبه في الدنيا جزاؤه هو الجنة. قوله هنا ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني حبيبه من أهل الدنيا الذي يحبه حبا شديدا من أهل الدنيا، كفقد الولد مثلا، إذا فقد الشخص ولدا من أبنائه وصبر واحتسب، لابد من هذا أنه قال ثم احتسبه، يعني أنه أراد الأجر من الله تبارك وتعالى على صبره. فإذا صبر واحتسبه عند الله تبارك وتعالى فهذا ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، أنه سيدخله الله الجنة جزاء له على صبره واحتسابه. وهذا فيه فضيلة الصبر، وأن الصابر المحتسب يكون من أهل الجنة إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري.
قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، الطاعون مرض معروف، فأخبره أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. هذا عذاب من عذاب الله تبارك وتعالى كان ينزله على من يشاء من خلقه. قال فجعله الله رحمة للمؤمنين. هذا يدل على أن الأمراض والأوبئة تنزل بالناس عذابا لهم، عذابا لهم. يؤكد هذا أنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عمل قوم بالفاحشة وأظهروها إلا ظهرت فيهم الأوباء والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فيدل هذا على أن الأوباء والأمراض التي تظهر هذه هي عذاب من الله على ما يحصل من فسق وفجور بين العباد. هذه الأوبئة التي خرجت اليوم وأنتم ترونها، ومن أعظمها السرطان والإيدز وغيرها من الأوبئة، ما كان يعرفها السلف، ما كان يعرفها الناس قديما، ما عرفت إلا مؤخرا. لماذا؟ نتيجة للفساد الذي عم وطم في البلاد. فهذه الأمراض هي عذاب من الله تبارك وتعالى على الكافرين. أما على المؤمنين المحتسبين فقال صلى الله عليه وسلم فجعله الله رحمة للمؤمنين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، أي ليس عليها عذاب شديد في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فهذا فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. لا بد من هذا، إذا لم يكن صابرا محتسبا هذا قد ضيع نفسه، خسر الدنيا والآخرة. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. انظر أجره ما أعظمه إذا صبر واحتسب. إذا نزل الطاعون في بلده وأصابه هذا المرض يمكث في بلده ولا يخرج صابرا محتسبا، ويعلم أن ما أراده الله حصل، لا يصيبه إلا ما كتب الله له. حتى وإن لم يصبه هذا المرض فإذا دخل المرض في بلاد لا يجوز لمن فيها أن يخرج منها، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الطاعون إذا نزل في بلد فلا يجوز لمن فيها أن يخرج منها ولا يجوز للخارج منها أن يدخل إليها. وهذا الذي يسمونه اليوم بماذا؟ حجر الصحي. هذا حجر صحي نبوي من قديم، لأن هذا الطاعون هذا معدي وينتشر بسرعة، فيخشى من الذي يخرج أن يكون قد أصابه فينشر المرض في الخارج، والذي يدخل ربما يصيبه هذا بما أنه بعيد عن هذا الوباء فلا يدخل لهذا المكان، والذي في الداخل لا يخرج ويصبر ويحتسب فله أجر مثل أجر الشهيد. هذا من نعمة الله وفضله على عباده، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالفضل والرحمة. نعم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين، وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها وكرب أبتاه؟ فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري.
هذا حديث أنس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند النزع قال جعل يتغشاه الكرب، وهو الغم الذي يأخذ بالنفس فهي شدة من سكرات الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، تتوجع من شدة ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه سينتقل من هذه الدنيا الفانية إلى دار الراحة والاطمئنان. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، أي أجاب الله سبحانه وتعالى ادعاه ليقبض روحه ويأخذه عنده، فأجاب ربه تبارك وتعالى يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، أي منزله. وقالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، أي نرفع خبر موته إلى جبريل. فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. تفضل.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب.
نعم، هذا حديث أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر، يعني أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تدعوه إليها، فإن ابنها قد حضرته مقدمات الوفاة، فاشهدنا أي تعال عندنا لتراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام، أي سلموا عليها، ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. طيب خاطرها بداية بقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فأرواحنا هذه التي عندنا وأرواح أبنائنا هذه كلها ملك لله تبارك وتعالى، فهو الذي أعطانا هذه الأرواح وهو الذي يأخذها، إذن فلا داعي للحزن والجزع، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء له كتاب، له وقت مقدر، إذا جاء وقته لا يؤخر ساعة ولا يقدم، إذا جاء وقته انتهى. أي روح من أرواحنا لها وقت مؤقت عند الله تبارك وتعالى، فمتى جاء أجلها أخذها ربها تبارك وتعالى. قال ثم قال فلتصبر ولتحتسب، هو هذا الشاهد من سوق هذا الحديث في هذا الموطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، أمر بالصبر، وهو هنا بمعنى أن تحبس نفسها على ألا تجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة التي تنزل بها، ولتحتسب أي ترجو أجر صبرها عند الله تبارك وتعالى. وليس هذا فقط أمر لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر عام لجميع المسلمين. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، لم تقنع بهذا، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحلف عليه أن تأتي إلى عندها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، أي رجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجالسونه ويأخذون عنه العلم ويتعلمون من كلامه ويتعلمون من أفعاله ما يحتاجون إليه وما يحتاجون إلى تبليغه بعد ذلك. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي الذي هو ابن بنته، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفعه أحدهم على يديه كي يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تتحرك وتضطرب، تكاد أن تخرج نفسه، ففاضت عيناه، بكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى هذا المنظر، ففاضت عيناه بالدموع. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني استغرب أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل دموعه على هذا الطفل. فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فهذا البكاء نتج عن الرقة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرقة قد جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. فالظاهر أن سعد ظن أن البكاء هذا يدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والجزع وما شابه ذلك من الأشياء التي فيها مناهي، التي تدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن دمع العين هذا إنما هو رقة، إنما هو حزن من ناتج عن رقة القلب، وهذا ليس داخلا في المحذور. قال وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فرحمة الله تبارك وتعالى تنال الذين في قلوبهم رحمة على عباد الله. وهذا فيه أن البكاء لا ينافي الصبر والرضا، والذي ينافي الصبر هو النوح وشق الجيوب ولطم الخدود والجزع من المصائب التي تلم بالعبد، هذا هو الذي ينافي الصبر. نعم.
وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبلى فإن ابتليت فلا
إنك ستبتلى
وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت.
هذه قصة من القصص التي وقعت في الأمم الماضية، حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كي تكون لنا عبرة. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الملك الذي كان في ذاك الزمن كان يدعي الربوبية وكان له ساحر يعينه في أمره، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. هذا الساحر عندما كبر سنه وأوشك على الموت أراد أن يجعل خليفة له عند هذا الملك يخلفه في أمر السحر، فطلب من الملك أن يأتيه بغلام يعلمه السحر ويكون مكانه بعد موته. فأتى له الملك بغلام لكي يعلمه السحر، فكان هذا الغلام يأتي إلى الساحر كي يتعلم منه، وفي طريق عودته كان يمر براهب، والراهب هو العابد، رجل عابد كان مؤمنا في زمنه، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. جلس هذا الغلام إلى هذا الراهب وسمع منه فأعجبه ما يقول، وآمن بما كان يؤمن به هذا الراهب. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، يعني كان يتأخر عن الساحر فيمر عند الراهب ويجلس عنده فيتأخر عن الساحر، والساحر كونه مدرس ومدرب له كان يضربه على التأخير. فشكى ذلك إلى الراهب، يعني أما ذكر للراهب بأنه إذا تأخر على الساحر وذهب إليه ضربه الساحر. فقال أي الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. إذا خشيت يعني إذا خفت أن يضربك الساحر بسبب تأخرك فقل له حبسني أهلي، أي منعوني من الخروج مبكرا أهلي. وعندما يسمع أن أهله الذين منعوه لن يضربه. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خفت من أهلك بسبب تأخرك عنه قل لهم بأنني تأخرت عند الساحر ومنعني الساحر من الرجوع. فبينما هو على ذلك كان حاله كذلك، يتعلم من الراهب أكثر مما يتعلم من الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، يعني منعتهم من المرور، أغلقت الطريق ومنعت الناس من المرور. فقال أي الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. كان يجلس إلى هذا ويجلس إلى هذا وما زال محتارا أيهما الأفضل والمقبول عند الله تبارك وتعالى. وهذا الغلام كان مخلصا يريد الحق بالفعل ويبحث عنه. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. دعا الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص بأن يقتل الله سبحانه وتعالى هذه الدابة إذا كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر، فتكون هذه علامة لهذا الغلام على أن الله تبارك وتعالى يحب ما عليه الراهب لا ما عليه الساحر. وبالفعل ضرب الدابة فماتت، فعلم الغلام أن الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو مع الراهب. فأتى الراهب فأخبره، قال للراهب ما فعل. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، قد بلغ من أمرك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله تبارك وتعالى لك دعاءك وأرشدك إلى الحق، فأصبح لك شأن ولك مكانة. فقال له: وإنك ستبتلى، يعني ستمتحن، فإن ابتليت فلا تدل علي. سيمتحنونك ويختبرونك، فإن هذا الحال هو حال الملوك الجبابرة الذين يخشون على ما هم عليه من كراسي وأماكن ومواقع وغير ذلك مما هم عليه، يخشون أن ينازعهم أحد على ما هم فيه من نعيم. فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني فلا تخبر أحد عني. إن امتحنوك واختبروك وقالوا لك من أين أتيت بما أنت عليه فلا تخبر أحدا عني. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص الذي فيه داء البرص معروف. ويداوي الناس من سائر الأدواء، من الأمراض الأخرى يداويهم ويعالجهم. فسمع جليس للملك كان قد عمي، جليس للملك كان يجالس الملك وكان قد عمي يعني أعمى، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. أتى له بالكثير من الأموال والخيرات ووضعها بين يديه وقال له: إن شفيتني ورددت إلي بصري فهذا كله الذي تراه أمامك هو لك. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. رد الفضل إلى أهله وعلمه قبل أن يكلمه بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وما أنا إلا سبب من الأسباب. فأخبره بأن الله تبارك وتعالى هو الشافي وعرفه بالله تبارك وتعالى. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. آمنت بالله تبارك وتعالى وكفرت بملككم الذي أنتم على دينه، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى صاحب الملك. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ يعني كان أعمى ورآه الملك يبصر، فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ يعني هو يرى نفسه أنه هو الرب الوحيد، كيف ينازعه؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أخذ هذا الجليسه فأنزل به أنواع العذاب حتى دله على من أرشده إلى الله تبارك وتعالى وهو الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فظن أن هذا الفعل الذي يفعله من السحر الذي تعلمه من الساحر. فقال أي الغلام: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخبره بأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، لأنه هو كفر به وآمن برب غيره، فأخذه وعذبه حتى يدل على من أرشده إلى هذه الطريق. فدل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، يعني دعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، أي في وسط رأس الراهب، فشقه حتى وقع شقاه، قسمه من النصف. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، فعل به كما فعل بالراهب. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نهر، إلى نفر من أصحابه، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. يعني أخذ أو استدعى جماعة من حرسه فأعطاهم الغلام وقال لهم اصعدوا به على رأس الجبل وأعلى الجبل، يعني ذروة الجبل يعني أعلى، اصعدوا به أعلى الجبل، وكان جبلا عاليا، فإذا رجع عن دينه فاتركوه، وإن لم يرجع عن دينه فارموه من فوق الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني خلصني منهم بما تشاء بالطريقة التي تحب. وهذا هو الدعاء المناسب لمن خشي من عدو، يقول اللهم اكفنيه بما شئت. أما أن يقرأ اللهم اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا إلى آخره، فهذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. هذا الحديث يدلنا على الدعاء الذي يشرع في مثل هذا الموطن، فتقول اللهم اكفنيهم بما شئت فيكفيك الله سبحانه وتعالى عدوك. قال فرجف بهم الجبل فسقطوا، رجف بهم الجبل يعني تزلزل الجبل فسقط الحرس. وجاء يمشي إلى الملك، جاء الغلام إلى الملك مجيء تحدي، فقال له الملك ما فعل أصحابك الحراس؟ فقال كفانيهم الله تعالى، وهذا يغيظه بزيادة، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا. استدعى حرسا جديدا وقال له خذوه واحملوه في قرقور، وهو نوع من السفن، احملوه في هذا القرقور حتى تصلوا إلى وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فرموه في البحر. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، أي جنبني شرهم بما تشاء وكيف تشاء. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، انقلبت السفينة فغرق الحرس. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. نعم، من هو؟ الله أعلم، ما في، ما ورد في الحديث شيء، جاء سباحة جاء مشي الله أعلم. نعم، لكن ممكن جاء سباحة، خرج سباحة. فقال كفانيهم الله تعالى، فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، خلاص ما عندك سبيل لأن تقتلني أبدا حتى أنا آمرك وأنت تنصاع لأمري وأدلك على طريقة قتلي. هذا الذي يدعي الربوبية الآن يريد أن ينزل تحت أمر الغلام. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في أرض واسعة كل الناس، وتصلبني على جذع، يعني على عود من أعواد النخل، يصلب على العود أمام الناس جميعا وكلهم ينظر ويسمع. ثم خذ سهما من كنانتي، كنان الوعاء الذي يضعون فيه السهام، خذ سهما من عندي، ثم ضع السهم في كبد القوس، يعني في وسط القوس لترمي به السهم، ثم قل بسم الله رب الغلام، لن تقتله إلا بهذه الطريقة، أن تستعين بالله فقط. بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، يعني ارمي السهم كي يقتلني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تقتلني إذا أردت أن تقتلني. الآن الملك عندما يريد أن يقتل الغلام، لماذا يريد أن يقتله؟ كي لا تنتشر دعوته بين الناس وتصبح الناس كلهم ويصبح الناس كلهم موحدين. ما يريد هذا، هو يريد أن تبقى الربوبية له، هذا هدفه. ثم وضع السهم، قال: فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، نفس ما حكى له الغلام تماما. ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه. وقع هنا في هذه المنطقة، هذا هو الصدغ، التي هي المنطقة ما بين العين وشحمة الأذن، هذه المنطقة هي الصدغ. فوقع السهم ها هنا، فوضع يده في صدغه فمات، وضع يده هكذا من الألم ومات الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام، من ذا منا رب الغلام؟ هو الذي بإمكانه أن يحيي ويميت، ولا يموت هذا الغلام إلا بإذن رب الغلام، فآمنا برب الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له، جاءه بعض حرسته وجماعته فقالوا له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. شفت اللي أنت كنت خايف منه؟ ها قد حصل ما كنت تخافه. آمن الناس جميعا، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت. الأخدود معروف، شق كبير كشق النهر، شفت النهر كيف يجري، فرغ النهر من الماء، هذه أخاديد، شقوق كبيرة في الأرض كالنهر. وبأفواه السكك، أي في أبواب الطرق، في باب كل طريق لها باب، يفتح الأخدود في ذاك الباب كي يلقي الناس فيها. وأضرم فيها النيران، يعني عمل شقوق في الأرض وولع فيها النار في هذه الشقوق. وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، يعني ألقوه في هذه الأخاديد في النار، إما أن يرجع الناس أو أن يلقوا في هذه النار. هؤلاء الجبابرة هكذا يفعلون، لا يهتمون بأرواح الناس. قال: أو قيل له اقتحم، ففعل. قال: وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعصت، يعني جبنت أن تلقي بنفسها في النار لأن معها صبيها الصغير. قال: فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام وهو صبي صغير: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم في صحيحه. والشاهد فيه قوله في النهاية: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا فيه صبر الغلام، وصبر صاحب جليس الملك، وصبر الراهب أيضا، وصبر الناس على دينهم، ثبتوا على دينهم حتى لقوا الله تبارك وتعالى. فالدليل فيه كله يدل على لزوم الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، والقبر هذا قبر ابنها، كانت تبكي على ابنها، ف فقال اتق الله واصبري. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تتق الله سبحانه وتعالى وألا تفعل معصية ومحذورا من المحاذير التي نهاها الله تبارك وتعالى عنها، وقال لها اصبري، فالصبر واجب عليك أن تهدئي من بالك وأن تطمئني وألا تحزني الحزن المنهي عنه. فقالت إليك عني، يعني حل عني، خليني في حالي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، مصيبتي عظيمة، لو أنك أصبت بمصيبتي لما قلت، ما قلت، هكذا قالت ولم تعرفه. هذا الكلام خرج منها لأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج منها هذا الكلام. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت ما فعلت، فذهبت لتعتذر إليه صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إلى بيته قالت فقال فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، لم يكن يمنعه من مقابلة الناس أحدا، كان متواضعا سهلا لا يمنع أحدا من بابه صلى الله عليه وسلم. فقالت لم أعرفك. الآن جاءت لتعتذر وبادرت بتقديم عذرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت معتذرة لم أعرفك، لذلك صدر مني ما صدر. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة أصلها من الصدم، وهو الضرب في الشيء الصلب، والمقصود أول العلم بالمصيبة. وقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يعلم الشخص بالمصيبة تكون عظيمة عليه ومشقتها كبيرة، ثم تخف بعد ذلك شيئا فشيئا، فأعظم ما تكون أول علمه بها هذه الصدمة الأولى التي تسمى بالصدمة الأولى، أول ما يعلم بالمصيبة. لذلك كان الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر العظيم هو الذي يكون عند الصدمة الأولى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا أردت أجر الصبر كاملا فيجب عليك أن توطن نفسك على الصبر من أول ما تسمع خبر المصيبة التي نزلت بك. قال وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، أي هنا يبين أن القبر الذي كانت عنده هذه المرأة هو قبر لابنها. وهذا الحديث فيه جواز زيارة النساء للقبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها جاءت إلى قبر ابنها، فدل ذلك على جواز زيارة النساء للقبور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بداية قد نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. ثم بعد ذلك قلنا بداية كان قد نهى عن ذلك ثم بعد ذلك أذن فيه، فهو النهي عن زيارة القبور منسوخ. واختلف أهل العلم في زيارة النساء بالذات للقبور، وسبب خلافهم أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زائرات القبور، فقالوا يدل هذا على عدم جواز زيارة النساء للقبور. لكن هذا الحديث الصحيح فيه الضعف أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عندنا هذا الحديث حجة في ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة عند الذهاب إلى القبر أن تقول للموتى السلام عليكم أهل ديار من المسلمين إلى آخر الحديث. وكانت رضي الله عنها تزور قبر أخيها، مما يدل على جواز زيارة القبور للنساء، لكن بشرط أن تكون الزيارة خالية من المحاذير الشرعية، فلا يجوز لها أن ترتكب محذورا من المحاذير الشرعية كاللطم وشق الجيوب وما شابه من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. هذا الحديث يقال له حديث قدسي. وماذا يعني الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما ها هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى ما لعبدي إلى آخر، هذا يسمى حديث قدسي. والحديث القدسي كما ذكرنا ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. لا، والفرق بينه وبين القرآن فرقان. الأول أن الحديث القدسي لسنا متعبدين بألفاظه، يعني لا تأتي إلى الحديث القدسي وتقرأه كما تقرأ القرآن وتبتغي أجره، ولا تقرأه أيضا في الصلاة، فلسنا متعبدين بألفاظ الحديث القدسي. الأمر الثاني أن الحديث القدسي ألفاظه ليست معجزة بخلاف القرآن. القرآن تحدى الله تبارك وتعالى به الكفار جميعا أن يأتوا بآية من مثله، أما الحديث القدسي فلا. هذا هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي. هذا يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هنا يبين ربنا تبارك وتعالى بأن جزاء الشخص الصابر المحتسب على فقد حبيبه في الدنيا جزاؤه هو الجنة. قوله هنا: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني حبيبه من أهل الدنيا الذي يحبه حبا شديدا من أهل الدنيا، كفقد الولد مثلا، إذا فقد الشخص ولدا من أبنائه وصبر واحتسب، لابد من هذا أنه قال ثم احتسبه، يعني أنه أراد الأجر من الله تبارك وتعالى على صبره. فإذا صبر واحتسبه عند الله تبارك وتعالى فهذا ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، أنه سيدخله الله الجنة جزاء له على صبره واحتسابه. وهذا فيه فضيلة الصبر، وأن الصابر المحتسب يكون من أهل الجنة إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، الطاعون مرض معروف، فأخبره أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. هذا عذاب من عذاب الله تبارك وتعالى كان ينزله على من يشاء من خلقه. قال: فجعله الله رحمة للمؤمنين. هذا يدل على أن الأمراض والأوبئة تنزل بالناس عذابا لهم، عذابا لهم. يؤكد هذا أنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عمل قوم بالفاحشة وأظهروها إلا ظهرت فيهم الأوباء والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فيدل هذا على أن الأوباء والأمراض التي تظهر هذه هي عذاب من الله على ما يحصل من فسق وفجور بين العباد. هذه الأوبئة التي خرجت اليوم وأنتم ترونها، ومن أعظمها السرطان والإيدز وغيرها من الأوبئة، ما كان يعرفها السلف، ما كان يعرفها الناس قديما، ما عرفت إلا مؤخرا. لماذا؟ نتيجة للفساد الذي عم وطم في البلاد. فهذه الأمراض هي عذاب من الله تبارك وتعالى على الكافرين. أما على المؤمنين المحتسبين فقال صلى الله عليه وسلم: فجعله الله رحمة للمؤمنين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، أي ليس عليها عذاب شديد في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فهذا فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. لابد من هذا، إذا لم يكن صابرا محتسبا هذا قد ضيع نفسه، خسر الدنيا والآخرة. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. انظر أجره ما أعظمه إذا صبر واحتسب. إذا نزل الطاعون في بلده وأصابه هذا المرض يمكث في بلده ولا يخرج صابرا محتسبا، ويعلم أن ما أراده الله حصل، لا يصيبه إلا ما كتب الله له. حتى وإن لم يصبه هذا المرض، فإذا دخل المرض في بلاد لا يجوز لمن فيها أن يخرج منها، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الطاعون إذا نزل في بلد فلا يجوز لمن فيها أن يخرج منها، ولا يجوز للخارج منها أن يدخل إليها. وهذا الذي يسمونه اليوم بماذا؟ حجر الصحي. هذا حجر صحي نبوي من قديم، لأن هذا الطاعون هذا معدي وينتشر بسرعة، فيخشى من الذي يخرج أن يكون قد أصابه فينشر المرض في الخارج، والذي يدخل ربما يصيبه هذا بما أنه بعيد عن هذا الوباء فلا يدخل لهذا المكان، والذي في الداخل لا يخرج ويصبر ويحتسب فله أجر مثل أجر الشهيد. هذا من نعمة الله وفضله على عباده، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالفضل والرحمة. نعم.
Ahem.